محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، غريب يا مظلوم كربلاء. سادتي، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا من إذا عدت فضائل غيره رجحت فضائله وكان الأفضل، سيدي يا أمير المؤمنين، يا من إذا عدت فضائل غيره رجحت فضائله وكان الأفضل، إني لأعذر حاسديك على الذي أولاك ربك ذو الجلال وفضله، إن يحسدوك سيدي إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. يا فضائل، إحياؤك الموتى ونطقك مخبرا بالغائبات، عذرت فيك لمن غلا، وبردك الشمس المنيرة بعدما أفلت وقد شهدت بطلعتها برجعتها الملا، سيدي وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان بعثت مغسلا، يا ليت يا ليت يا ليت يا ليت في الأحياء شخصك حاضر. شو وقت اي وحسين مطروح بعرصتك، متوسدين متوسدين حر الصعيد مرملين بدمائه ترب الجبين معايا، فراوة بعد ما الذي جرى عليه يا علي؟ يقول ولصدره أي ولصدره تطأ الخيول وطالما وطالما لسريره جبريل كان موكلا لسريره جبريل كان موكلا تقل لأخو يا فوق صاوي بك يرضوك يرضوك ولا عرفه وشرب جدك ولا أبوك ولا أبوك خويا عطشان عن الماء يحرموك أي عطشان عن الماء وكأني بها يا ناس يا ناس درب المشرع مني يا عطشان أخي يا مسلمي أين والله عطشان أخي لا إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. طيبوا أفواهكم ومجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. قبل الوقوف على بعض مفاهيم هذه الآية نقف عند مسألة من المسائل المبتلى بها في باب الصيام. من هذه المسائل الإنسان إذا أراد أن يسافر ما هو حكم صيامه؟ مر الإنسان هذه فيها فروع عديدة. مر الإنسان مقيم في بلد مثل مسافر جاي إلى قم نوى 10 أيام وبقى أو وطنه قم وطنه. الآن إذا أراد أن يسافر مر سفر تارة سفر قبل الزوال قبل الظهر وأخرى سفره بعد الظهر بل التفت للمسألة. إذا أراد الإنسان أن يسافر قبل الزوال قبل الظهر فحينئذ ما دام في البلد يعني ما دام في قم مثلا أضرب مثال واضح واحد ساعة بالداعش يريد يطلع من قم شهر رمضان الآن قبل الظهر ساعة بالداعش يريد يطلع ساعة 12 قبل الظهر على كل ما دام هو في بلده أو في محل إقامته يجب عليه أن يصوم. يعني ما دام الآن هو موجود بعد ما طالع ما يحق له يقوم الصبح يتريق يابا على أساس إحنا راح نسافر اليوم ما نصوم. لا، ما دامك أنت في البلد يجب عليك الصيام. إذا طلعت بس ما تطلع شو وقت يحق لي أن أفطر؟ إذا تجاوزت حد الترخيص وصلت إلى مكان بعد ما تشوف قوم، لا تسمع الأذان ولا ترى الجدران. واليوم الحمد لله مثلا اللي يريد يروح إلى طريق طهران أكو خالين شاخص، إذا شايفين الأخوة كاتبين الحد الشرعي أو مسافة الحد الشرعي أو حد الترخيص، فقطعة خالية لوحة في الشغلة جديدة جميلة حلوة منك من هاي القطعة، فما بعد يحق للإنسان، مو يحق للإنسان يعني لا يمكن للإنسان أن ينوي الصيام حينئذ، يريد يفطر يريد يمسك صيام بعد ماكو. زين طلع منا أنا ركب ساعة بالدعش، دعش ونص 12 ركب بالطائرة يوصل إلى بلده قبل الظهر مثلا، بلده بالنجف إذا لحق مثلا يوصل قبل الظهر، فإن كان ممسكا في طريقه في هذا السفر، ممسك شنو يعني؟ تفت ممسك يعني ما ماكل ولا شارب بس مو صائم، لأنه هو في حال السفر، والإنسان المسافر لا يمكن له أن ينوي نية الصيام. ما دام ممسك إذا دخل إلى وطنه أو المكان اللي يريد يقيم به لابد أن ينوي حينئذ، إذا قبل الظهر وصل لابد أن ينوي حينئذ الصيام في ذلك البلد وفي بلد الإقامة أو في بلده. إذا لا سؤال يقول أنا أطلع منا أنا ساعة 8 الصبح أوصل للمطار ساعة 9، طائرتي ساعة 10:30 مثلا، ساعة بالطريق ساعة ونص أوصل للنجف قبل الظهر، فهل يحق لي أن أفطر في الطريق أوصل قبل الظهر؟ أني إذا وصلت قبل الظهر وما ماكل شيء يجب علي الصيام، لكن أنا الآن في حال السفر وصلت إلى مطار طهران أقدر أفطر لو ما أقدر أفطر؟ شو تقولون؟ يقدر. ليش؟ لأنه في حالة السفر. نعم إذا أفطر بعد حتى لو وصل قبل الظهر إلى وطنه يعني إلى النجف وصل قبل الظهر بعد ما يقدر ينوي نية الصيام. نعم يقول الفقهاء يستحب له أن يمسك يعني يمتنع عن الطعام والشراب، هذا مستحب، وإلا نية الصيام لا يحق له. صلوا على محمد وآل محمد. نرجع للآية الكريمة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الآية الكريمة يصنفها المفسرون في آيات الأمثال في القرآن الكريم، ومعنى آيات الأمثال أن هناك مجموعة من الآيات القرآنية ذكرها الله تبارك وتعالى كمثال للإنسان، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. الأمثال وضرب المثل هو أسلوب من أساليب البلاغة في كل لغة، العربية فيها أمثال والفارسية فيها أمثال والإنجليزية وغيرها من اللغات، كل لغة فيها أمثال. والمثل هو عبارة عن قاعدة أو شبه قاعدة كلية يضرب كوجيزة وخلاصة يحكي عن فعل أو عن أفعال متعددة يشابهها، ولعله ما يحتاج أتصور إلى كثير عناء في تعريفها. الأمثال حتى في الدارجة ما شاء الله عندنا من الأمثال التي نتداولها فيما بيننا. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم باعتبار اللغة العربية نزل القرآن بهذه اللغة اتبع نفس الأسلوب والمنهج، وكما في اللغة العربية توجد أمثال كذلك القرآن الكريم ذكرت فيها مجموعة من الآيات على مستوى وعلى شكل الأمثال. الغرض من هذه الأمثال متعددة، مرة الغرض من المثل الذي يذكره القرآن الكريم هو لتقريب المعنى العقلي. كيف يعني؟ بعض المعاني بعيدة عن مدركات الإنسان وطبيعة الإنسان مادي، والإنسان يميل إلى الأمور المادية ويفهمها لأنها ملموسة له. أما الأمور المعقولة، الأمور العقلية، تكون بعيدة عن تصور الإنسان وذهن الإنسان. لذا قد يأتي المتكلم بالمثل المحسوس ليقرب ذلك المثل غير المحسوس العقلي. على سبيل المثال أذكر لك فد قضية وقعت للإمام أبي عبد الله جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. دخل عليه رجل باسم ابن أبي العوجاء. ابن أبي العوجاء منو هذا؟ هذا من أعلام الزنادقة في المدينة، يعني ملحدين. لكن هذا الرجل إذا تلاحظ كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمة الله عليه، في احتجاجات الإمام الباقر واحتجاجات الإمام الصادق، مجموعة من الملاحدة الأئمة ناظروهم وحاججوهم. والشيء الملفت في هذه المناظرات والمحاججات، تلاحظ الأئمة حتى مع الزنديق راعى الأدب في الكلام، وهذا شيء ملفت للنظر. زنديق ملحد كافر بالله، إلا أن الإمام يتكلم معه بغاية الاحترام والأدب، لأن الغاية شنو؟ الغاية هو استمالة قلب هؤلاء، وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا واحد تريد تهديه، تريد تعلمه، تريد تفهمه، أول سب، أول شتمة، أول قرصة راح ينهزم من عندك طبيعة العقل. فلازم الإنسان يتكلم معه بلين وبلطف وبأدب. التفت للإمام ابن أبي العوجاء وهو ينتقد القرآن الكريم، قال له: يا أبا عبد الله، القرآن الكريم يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يوم القيامة الله لما يدخلهم النار، هذا الجلد كل ما ينضج الله يبدل جلد آخر غير هذا الجلد اللي أول كان عليه. قال أبا عبد الله: ما ذنب هذا الجلد الثاني حتى يحرق؟ إيمو هذا الجلد الأول جلده، الجلد الثاني غيره، جلد غيره، فما ذنب هذا الجلد الآخر حتى يحرق في نار جهنم؟ سؤال جميل. الإمام التفت إليه قال: هو غيره وهو لا. قال له: يا ابن رسول الله، ما فهمت هذا المعنى، شلون غيره وشلون مو غيره؟ قال: اضرب لي مثل يا أبا عبد الله، اضرب لي مثل من أمثلة الدنيا. الإمام قال له: لو أن بيد أحدكم لابنة طابوقة فكسرها ووضعها في ملبنها، يعني بهذا القالب اللي يسوون من عند الطابوق، طابوقة كسرها الإنسان، طحنها يعني صارت، وعجنها مرة ثانية نفس الطابوقة، خلاها في هذا القالب وصنعها مرة ثانية طابوقة، أهي نفسها وهي غيرها أو لا؟ هي نفسها باعتبار نفس الطين اللي شكلت الطابوقة الأولى، شنو؟ هي نفسها صارت طابوقة ثانية بعد، وهي أيضا غيرها. ليش؟ هاي الطابوقة الثانية غير الطابوقة الأولى، ذيك الطابوقة الأولى تكسرت وراحت. لاحظ، الإمام قرب إليه مثل عن أحداث يوم القيامة، قرب إليه أمر معقول، لكن شنو؟ عن طريق أمر شنو؟ محسوس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا استخدم هذا الأسلوب في كثير، في كثير من الأحيان استخدم هذا الأسلوب. دخل عليه رجل من الأعراب، عربي البادية، طبيعة أخلاقهم تصير أخلاق خشنة. إذا رايح للسعودية شوف ذول البدو، السعودية، بالعراق، بغيرها من الأماكن، تلاحظ البدو لما يتعامل وياك، يتعامل وياك بخشونة، أنت تتصورها طبعا غلظة، لكن هو طبيعته هاي. دخل على النبي صلى الله عليه وآله أعرابي، قال: يا رسول الله أعطني. اطال النبي شيء كأنه ما إجب عينه، قال: يا رسول الله، غير هذا؟ قال: لقد أحسنت إليك. قال: والله لا، ما أحسنت ولا أجملت. زين، هذا على أساس مسلم دي يتكلم ويا النبي. فزع إليه صحابته، أرادوا أن يضربوه،
قالهم دعوه وشأنه خلوا إلي هذا. أخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى داره. لما دخل للدار شاف حياة النبي، لا هو إمبراطور ولا هو ملك، إنسان متواضع في مجلسه، في مأكله، في ملبسه، في أثاثه. مع ذلك النبي في داخل الدار الطاشي. هذا لما شاف وضع النبي صلى الله عليه وآله تعذر من رسول الله: أعذرني يا رسول الله، أنا أسأت الأدب معك. قال: أتحب أن تظهر ذلك لأصحابي؟ فإن في قلوبهم شيء عليك يا هذا. قال له: بل يا رسول الله، مثل ما تعذرت إليك أتعذر قدام صحابتك إليك حتى يذهب ما في قلوبهم من غيظ بالنسبة لي. يقول طلع صار المغرب، إجى الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وآله أمام أصحابه أصحاب رسول الله واعتذر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي على كل قبل اعتذاره وراح. التفت رسول الله إلى أصحابه، شاهد هنا أنا. قال: أصحابي، إن مثلكم مثل من فرت بعير من بين يديه من عنده فلحقها الناس. واحد عنده بعيرة هزمت، الناس لحقوها، من صياح الناس زاد البعير فرارا لأن الناس تصيح وراها. فقال لهم صاحبها: دعوها وشأنها، أنا أعرف بها من غيري. فأخذ من قمامة الأرض، يعني من زبايل أجلكم الله القاع، فأخذ من قمامة الأرض ودنا شيئا فشيئا إليها حتى أخذها من زمامها. فإن هذا الأعرابي لو قمتم إليه وقتلتموه في ساعته لذهب إلى نار جهنم. أيهما أفضل، ما صنعته مع هذا الأعرابي كما صنع صاحب الناقة مع ناقته، أو ما أردتم أن تصنعوه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هاي النعمة الله تبارك وتعالى التي أعطاها لرسوله صلى الله عليه وآله، هو اللين وسعة الصدر أمام حتى من كان يسيء إليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العامل الأول أو الغرض الأول من الأمثال هو تقريب المعقول إلى المحسوس، هذا أولا. ثانيا الأمر الثاني أو الغرض الثاني من أغراض التمثيل هو ترسيخ المعنى الذي يريد الإنسان أن يبقيه في ذهن السامع. على سبيل المثال القرآن الكريم يذكر مثلا قوله تبارك وتعالى في باب الغيبة، حينما الله تبارك وتعالى يشبه الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا شنو فكرهتموه. الله يشبه الغيبة كأكل الإنسان للحم أخيه الميت. شنو وجه الشبه؟ وجه الشبه أنه كما أن الميت لا يمكن له أن يدافع عن نفسه، فكذلك أخيك المؤمن غير جالس في مجلس الكلام لا يمكن له أن يدافع عن نفسه. كذلك الإنسان حينما ينال من أخيه المؤمن كأنه نال من أخيه الميت الذي لا يمكن له أن يدافع عن نفسه. ترسيخ هذا المعنى في أذهان المستمعين واحدة من أساليب أو واحدة من أغراض التمثيل. ولذا الآن أكثر المسلمين إذا تقول الآية التي ترتبط في القرآن الكريم بباب الغيبة يا آية، يقول لك: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. شنو الوجه؟ ليش الحفظ حافظيها؟ لأن هذه الآية رسخت مفهوم الغيبة وقباحة الغيبة في ذهن المسلم المستمع للقرآن الكريم حينما يتلى على مسامعه. هاي ثانيا. ثالثا واحدة من الأغراض في باب التمثيل هو أن التمثيل عبارة عن توصيل لهذه المعلومة وبيان شدة قباحة ما يمثل به حينما يمثل المتكلم بأمر قبيح. أضرب لك مثالين القرآن الكريم يذكرها. المثال الأول، القرآن الكريم يذكر بلعم بن باعورة، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان إلى آخر الآيات. رجل وصل إلى مراقي مراتب الإيمان، حتى روي عن أهل البيت أنه كان عنده الاسم الأعظم، فكان يدعو الله تبارك وتعالى فتستجاب دعوته. قصة طويلة ما أريد أقف عند قصة، بس التمثيل. القرآن الكريم يقول هذا الإنسان بعد أن وصل إلى هذا المقام الراقي والقرب من الله تبارك وتعالى، فانسلخ من هذا المقام، نزل إلى مقام الحضيض، يشبهه القرآن الكريم بالكلب. يقول مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول هذا الإنسان وصل إلى حد لا يفيد ويا النصيحة، ولا يفيد ويا العقاب، ولا يفيد ويا التهديد، ولا يفيد ويا الضرب. حاله كحال الكلب، أجل الله السامعين، الكلب العقور الذي يلهث لا ينتفع معه، لا ينفع معه لا الضرب لا التهديد لا التطبيع، يلهث على كل حال. تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثال أول. مثال الثاني الذي يذكره القرآن الكريم أيضا مثال العالم الذي لا ينتفع ولم ينتفع بعلمه، وين؟ في سورة الجمعة. يقول ذول الأحبار، أحبار اليهود، ذول اللي هم حملة الكتاب، إلا أنهم لم ينتفعوا مما حملوا من كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهو التوراة. يقول مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين، إلى آخر القرآن، إلى آخر الآية التي ترتبط بهم. يقول هؤلاء مثلهم كمثل ذاك الحيوان الذي عليه يحمل علم، لكن هذا العلم شنو؟ ما منتفع من عدة. فهو تمثيل وبيان لمدى تأثير وقباحة العمل الذي يقوم به، لأن العالم غير المتعلم، غير الإنسان الجاهل. العالم مفروض أن يكون هو طريق هداية لغيره، أما العالم يتحول إلى أداة، إلى أداة لتخريب الآخرين، لضلال الآخرين، لانحراف الآخرين، فهذه الطامة الكبرى. لذا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول اثنان قسما ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. علي بن أبي طالب يقول قسما ظهري، يعني يقول ما إلي حيلة ويا ذولا، شنو أسوي؟ عالم متهتك، بدال أن يكون العالم هو الهادي لغيره يكون متهتك فينظر الغير إليه، وجاهل متنسك، هذا اللي خير طالع لكنه جاهل. شو يقول بعد ذلك أمير المؤمنين؟ يقول أما هذا الأول وهو العالم المتهتك فإنه صد الناس عن علمه بتهتكه، وهذا الثاني الجاهل المتنسك فإنه صد الناس عن نسكه بجهله. يقول هذا الأول صد عن العلم بواسطة التهتك اللي كان عليه، وذاك الجاهل صد الناس عن هذا النسك. يعني يقولون إذا الصلاة هاي الصلاة وهاي الصيام وهذا الإيمان وهذا الدين، هتش دين مريدة بعد. ليش؟ لأنه لا ترى الجاهل إما مفرطا أو مفرطا، لو رايح على اليمين لو رايح على الشمال بصورة 180 درجة. ولذا قد يكون الإنسان ناسكا إلا أنه جاهل، فيصد الناس حتى عن نسكه. يقولون إذا الدين هذا الدين إحنا تشدينا مريدة، ما يقولون هذا جاهل، يقولون هذا ناسك متدين. طيب نرجع الآية الكريمة اللي بدأنا بها، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يريد أن يحدثنا عن حقيقة من الحقائق التي يضرب إليها مثلا من الأمثال، وهو المثال الذي يذكره القرآن الكريم لبيان هذه الحقيقة. بل التفتوا إن شاء الله من الليلة إلى ما دمنا أحياء، أكو عندنا سلسلة من البحوث إن شاء الله بحوث هي مبسطة سهلة، أيام أواخر أيام شهر رمضان شوية تصير ثقيلة هم على المتكلم وهم على السامع، فهي بحوث في التوحيد لكن مو بحوث جامدة، مو عقائد بحث عقائدي جامد، وإنما إن شاء الله بحوث سهلة يسيرة مبسطة جميلة، فيها من القصص فيها من العظة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أستفيد أنا أولا وأخوتي إن شاء الله في الإيمان ثانيا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. صلوات حيدرية صلى على محمد. ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب النفاق من قلوبكم. الله تبارك وتعالى أول حلقة نريد نتحرك نحوها هي هذه الحقيقة، وهي الجواب عن هذا السؤال: لماذا بعض الناس مهتدين وبعض الناس منحرفين؟ قد يعيش هذا المهتدي في بيئة غير إيمانية إلا أن الله تبارك وتعالى كتب له الهداية، وقد يعيش ذاك في بيئة كافرة إلا أن الله تبارك، أو في بيئة مؤمنة بالعكس إلا أن الله تبارك وتعالى كتب له الضلال والانحراف. لماذا هذا الاختلاف بين الصنفين من البشر؟ أول حلقة وأول حركة في باب توحيد الله تبارك، ليش هذا تحرك نحو الفطرة وهذا تغير عن الفطرة السليمة؟ بدايتنا من هذه الآية الكريمة: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. شنو يعني؟ الله تبارك وتعالى كأنه يريد أن يوصل هذه الحقيقة إلى أذهاننا، وهي أن رحمة الله تشمل جميع الخلق، حالها كحال المطر الذي إذا هطل الأمطار تسقط على الأرض الخصبة والأرض السبخة المالحة، الأرض الصالحة للزراعة والأرض غير الصالحة للزراعة تنزل الأمطار عليها بالسوية، إلا أن الأرض الصالحة للزراعة تنيع، تخضر، تحيا بواسطة الأمطار، بينما الأرض الطالحة الأرض السبخة المالحة غير المرغوبة تكون بالعكس، المطر يكون سببا لفسادها لا فقط لعدم صلاحها وإنما يفسدها أكثر. مثال الذي يضربه العلماء مثال جميل، يقولون الشمس إذا بزغت هي سبب حياة الشجرة، لكن هاي الشجرة إذا كان غصن من أغصان هاي الشجرة مكسور، فالشمس ماذا تصنع في ذلك الغصن المكسور؟ لا تبعث له الحياة، وإنما تكون هاي الشمس الباعثة للحياة تكون هي السبب الرئيسي في جفاف ذلك غصن المكسور. فهي شمس أشرقت على شجرة واحدة، إلا أن هاي الشجرة بعض أغصانها صارت سببا لحياتها وبعض أغصانها الآخر صارت نفس الشمس سببا لمماتها وجفافها. لطف الله تبارك وتعالى، رحمة الله، فطرة الله، الله تبارك وتعالى أعطاها للخلق أجمع. لذا في الحديث الشريف: كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. كل مولود الله تبارك وتعالى بعث في نفسه، جعل في نفسه هذا الباب إلى توحيده، ألا وهو الفطرة. فطرة الإنسان منذ الصغر، إذا واحد صغير قانون الفطرة شوفه عنده، وهو إذا أحسنت إليه أجابك بالإحسان، إن أحسن إليك وأجبته بالإساءة، هذا الطفل اللي ما إلى مدارك إلا مدارك الطفل، ما إلى شعور الإنسان البالغ العاقل إلا شعور الطفل الصغير، الطفل الصغير إذا أحسن إليك وأسأت إليه يزعل وينقهر من عندك. ليش؟ كأنه عند في فطرته السليمة أن هذا الفعل فعل الإحسان، إنما يقابل بالإحسان لا يقابل بالإساءة. شفت واحد من العلماء ضارب مثال حلو، يقول إذا طفل مودي أيام شهر رمضان، مودي أمه مطيته فد صحن فد معون بحلاوة بفد أكل للجيران، راح للجيران ودى هذا الطعام، جيران قال له أوقف استنج رجع لك الماعون، دخلت أم البيت طلعت قدام الطفل الماعون كمشته كسرته قدامه. طفل حتى الطفل الصغير بمقدار ما يمتلك من شعور وعقل وفهم يدرك بفطرته أن هذا العمل عمل سيء. أو فقير طرق الباب، دزت الأم هذا الطفل على الباب قالت لطي هذا المبلغ، فالمبلغ بسيط مثلا اليوم 100 تومان 200 تومان، قالت لطيه إياه، شاف الفقير 100 و200 ذهب وجه الطفل، الطفل يرجع مقهور، ليش هاي القهر؟ ليش هاي الأذية؟ يدرك الطفل أن عمل إحسان، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الإحسان يقابل بالإحسان. إذن الإحسان فطرة الإنسان هي التي تسوقه على أن الذي أحسن إليه وهو الله تبارك وتعالى لا بد أن يقابل إحسانه بالإحسان لا بالإساءة، بالشكر لا بالكفر، لأنه هو الذي أعطاه هو الذي رزقه. من هنا القرآن الكريم يضرب هذا المثال، يقول البلد الطيب نباته يخرج بإذن ربه، وذلك ليش؟ لطيب تلك الأرض. وأما البلد الخبيث لا يخرج نباته إلا نكدا، إلا فاسدا، إلا قليلا، إلا معيوبا. وما سبب ذلك؟ السبب والعلة ليس في المطر، وإنما السبب والعلة في تلك الأرض التي تستقبل المطر. فبعض الأرض قابلة وبعض الأرض غير قابلة، يعني هي التي ترد فيض الله ورحمة الله تبارك وتعالى. أضرب لك مثال، الوليد ابن المغيرة واحد من أعيان قريش في مكة، هذا الرجل حكيم رايح إلى فارس وقاري كتب فارس، ورايح إلى الروم مطلع على ثقافة الروم، فهو قد اطلع على الثقافتين آنذاك، الثقافة هي العالية من الجزيرة العربية، صاحب أموال إلى 10 غلمان فقط يعملون بأمواله، يعني تاجر ضخم حكيم، يقال كان ممن حرم الخمرة قبل الإسلام في أيام الجاهلية، كان مبتعدا عن الخمر لما يعلم فيها من المضار. الخمرة آنذاك شقول لك مثل الشاي مثل البيبسي اليوم عندنا، شلون الآن الخمرة يستخدمها الأوروبيين؟ الغرب كفرة خمرة جزء شراب، يعني سائغ بيناتهم جاري بيناتهم، مو فشيء عجيب وغريب. هذا مع ذلك قد حرم الخمرة على نفسه لما يعلم من ضرر فيها، وأهم ضرر فيها هو زوال العقل. وهل هناك ضرر أكبر وأهم من هذا؟ كما يقول شاعر الصافي النجفي، يقول محمد صلى الله عليه وآله، يقول محمد حرم شرب الطلا، طلا يعني الخمرة، دليل حلو ها لطيف التفت له، محمد حرم شرب الطلا صلوا عليه وعلى آله. وذهب فذهب إلى الحانة وانظر بها إن لم تصدقه بأقواله، فكم ترى في الحان من شارب يحرم الخمر بأفعاله. دليل حلو، يقول إذا ما صدق قول النبي صلى الله عليه وآله روح فد يوم للحانة مكان اللي يشربون به الخمر، شوف الناس، الإنسان بنفسه يحرم الخمر، بفعله يحرم الخمر. يعني إنسان صاحب هيبة، صاحب مكانة اجتماعية، إنسان مشخص، عالم، فاهم، صاحب تخصص، صاحب شهادة، لكن تشوف حال شو نسميه، حال المجنون الذي قد سلب عقله. لكن ذاك المجنون سلب عقله الله سلب عقله، هذا بواسطة شربه لهذه الخمر الخبيثة قد سلب عقله. هذا الوليد بن المغيرة حرم الخمر على نفسه أيام الجاهلية، يعني عالم فاهم زين، كان ذات يوم جالس إلى جنب النبي صلى الله عليه وآله خلف رسول الله في البيت الحرام، وكان النبي يتلو بعض السور القرآنية من سورة حاميم، أصغى إلى القرآن الكريم. النبي التفت أنه هذا مدنق ودا يسمع، أعاد عليه عدة مرات تلك السورة. قام من عند رسول الله صلى الله عليه وآله، دخل على قومه، قال: يا قوم، لقد سمعت آنفا كلاما من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. زين، ما شاء الله صلواتكم من أمس، من أمس واليوم إن شاء الله الشد الإنسان المتكلم وتحي واقعا، أنت ما أدري تلتفتونها لو لا، الصلاة لما تعلو كأنها مطر ينزل على أرض جافة، تحيي القلوب ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. طيب، دخل على قومه قال: يا قوم، لقد سمعت من محمد آنفا كلام لا هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، وإنه وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا عالم، مو إنسان عادي، مو بد واحد بسيط من الناس، من جمهرة الناس ذي يحكي هذا الحكي. طلع، لما طلع جماعة القاعدين بالمجلس قالوا: لقد صبى الوليد إلى دين محمد صلى الله عليه وآله، والله لئن صبى إلى دينه لا يبقى أحد من قريش إلا ودان بدينه. فلو هذا عالم عاقل وفاهم ويسموه ريحانة قريش، إذا هذا أسلم وآمن بهذا الدين، معنى كل الناس الورا راح يرعون ورا يسلمون. قام إلهم أبو جهل، قال: أنا له الله، مثل ما خالق شياطين في الجن عنده شياطين وين؟ في الإنس. قال: أنا له، أنا أعرف هذا شنو دمراته وشنو مين أفوت له. إجا قعد يمه في مجلسه مغتم مهموم، قال له: ما بك يا ابن أخي؟ قال: لقد بلغني عنك ما لا يرضى، ما لا أحب. قال له: ماذا بلغك؟ قال: بلغني أنك تجلس على مائدة بني هاشم تأكل من فضلاتهم، وأنك صبوت إلى دين هذا الرجل. هذا أخذته العزة بالإثم، قال: لا والله ليس كذلك. من قال لك؟ قال له: هكذا بلغني. قال له: قم. قام معه، دخل على قومه مرة ثانية، قال: ماذا تقولون في محمد؟ أهو شاعر؟ إسراد هذا الفتك راد يرقعه. أهو شاعر؟ شو تقولون؟ قالوا: لا والله، ما عرفنا أنه يروي الشعر ولا ينظم الشعر. قالهم: زين، أهو كاهن؟ قال: والله ما عرفناه يجالس الكهنة حتى نقول كاهن. أهو مجنون؟ قالوا: والله عرفناه الإنسان العاقل الذكي، ما عرفنا له جنون حتى نتهمه بالجنون. قال: أهو ساحر؟ قولوا هو ساحر. أليس محمدا يسحر بين المرء وزوجه والولد وأهله والرجل وقومه؟ لما يسلم الزوج مو يعوف زوجته وأهله؟ لما يسلم الرجل مو يعوف قومه وعشيرته؟ إذن هو يسحر بينهما، فقولوا عنه أنه ساحر، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. هسه أنت خلي هذا المثال، خلي فيه قبالة مثال آخر، سلمان المحمدي. خلي في قبالة أويس القرني رضوان الله عليه، خلي في قبالة عمار بن ياسر، خلي في قبالة بلال، خلي في قبالة هؤلاء. هذا رجل عالم فاهم يعرف بلاغة العرب، ولغة العربية، وهو يقر بلسانه يقول لا هو من كلام الإنس ولا هو من كلام الجن، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. مع ذلك لما أخذته العزة بالإثم لخبث في سريرته، والأرضية لما تكون خبيثة والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. هذا خليه في جهة، وأويس القرني خليه في جهة أخرى. من أهل اليمن شاب ليس له في حياته إلا أم، يسمع برسول الله، يؤمن برسول الله ولم يره، يخلي يقوم يجي من اليمن إلى المدينة كي يرى، فقط ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالت لأمه ما خليك إلا بشرط، قالها ما هو الشرط؟ قالت له بشرط ألا تبات في المدينة، ما تبات بيها، بس تدخل تشوف وترجع. شرط لها ذلك، لكن حظ لما دخل إلى المدينة كان النبي صلى الله عليه وآله قد خرج في غزوة له، ما قدر يبقى في المدينة، رجع إلى أمه لأنه كان بارا بأمه. أويس لم يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع ذلك النبي يوصي أصحابه في أواخر أيامه يقول اللي يشوف أويس خلي يسلم لي عليه، فإني أشم رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وآله لما دخل رجع للمدينة قال إني لأشم رائحة الجنة. من الذي جاء؟ قال له رجل شاب باسم أويس القرني من أهل اليمن، شاب في اليمن عايش، ما معلوم في أي قرية من قرى اليمن، إلا أنه الأرض لما كانت أرض طيبة يكون نبتها أيضا نبتا طيب، يهدي مع أمير المؤمنين، يبقى مع علي ويستشهد مع علي رضوان الله تعالى عليه. وإلى يومه هذا أويس رجل من أهل اليمن لما ذكر تقول رضي الله تعالى عنه. وأبو جهل والوليد وما أدري ذاك الثاني أبو لهب وغيره، القرآن الكريم أبو لهب أكو أقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله، عم النبي، يعني يعرف النبي، يعرف أخلاق النبي، يعرف نية رسول الله صلى الله عليه وآله، يعرف صدق النبي صلى الله عليه وآله، مع ذلك يبقى على حدة على ذاك المناوعة وتلك المحاربة هو وزوجته حتى ينزل في حقه القرآن الكريم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، إلى آخر الآية. هذا ملعون وهو في تلك الأرضية الخصبة الطيبة، وذاك نعم مرحوم عليه ويترضى عليه وهو كان في أقصى الدنيا. نرجع للآية، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. شاهد وين؟ شاهد الحركة الأولى إذن في باب الإيمان أن يكون الإنسان هو قابل للفيض الإلهي، وإلا فيض الله ورحمته وسعت كل شيء. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أكو واحد أقرب من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أصحابه الذين كانوا حوله، يطلع من هؤلاء الأصحاب أمثال الأصبغ ابن نباتة، عين من أعيان أصحاب أمير المؤمنين. الأصبغ وما أدراك ما الأصبغ، رئيس شرطة اليوم، رئيس شرطة الخميس. هؤلاء اليوم إذا مصطلح سياسي اليوم يترجمهم فدائي، هذا رئيس فدائي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إش قد حب في قلب، حب علي في قلبه رضوان الله عليه، لما الإمام قال للإمام الحسن لا تخلي الناس واقفين على باب داري، ما أقدر أستقبلهم. الإمام الحسن طلع على باب الدار قال لهم إن إمامكم يأمركم بالانصراف، رحمكم الله، انصرفوا إلى دوركم. ما يقدر الإمام يشوفكم يتحمل أنتم واقفين على الباب. يقول ذهب سد الباب الإمام الحسن، لما رجع وإذا به يسمع بكاء وهويلا بالباب. طلع الإمام الحسن فتح الباب وإذا به شاف الأصبغ قاعد على الباب. أصبغ قال بلى يا ابن رسول الله،
قال له أما بلغك؟ مو قلت لك أنا أمير المؤمنين يقول لك انصرفوا؟ قال لقد سمعت سيدي، لكن رجلاي لا تطاوعاني على السير، ما أقدر أمشي. أقول إذا كان الأصبغ مثل هذا الحب، حب علي في قلبه، إذن أولاد علي كيف كان حبه؟ حب علي في قلبه. زينب الحوراء، زينب كيف كان حب أبيها في قلبها؟ شلون فارقتها هاي الأيام، هاي الليالي شلون مرت على الحوراء زينب؟ أخواني، من أصعب شيء على الـ على الـ على الإنسان الذي يدفنه أهله، على الأهل، على الأحبة، أن ينظرون إلى مكانه الخالي في دارهم. لما يرجعون من الدفين يعاينون مكانه، كل ساعة يتذكرون حكاية من عنده، كل ساعة يتذكرون موقف، كل ساعة يتذكرون شيء يذكرهم به. الله يساعد الحوراء زينب. بعد إذا واحد إجا على الباب ودق الباب وقال فلان موجود وما كان يدري، كأنه يؤجج المصاب مرة أخرى. وهاي الأيام أيام أخير شهر رمضان، والناس في تهيئة شراء العيد والثوب الجديد والسعة على الأطفال. أما آل علي الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم في مثل هذه الأيام، أيام حزن وعويل عليهم. تقل أبويا إجا العيد، إجا العيد وأهل العيد غياب. الله، تتذكر أيام زمان لما يقرب العيد، يدن العيد، أبوها أمير المؤمنين يفطر في بيتها يوم، في بيت أم كلثوم، ها يلاطف أبنائه، يجمع أبنائه، يجتمعون. بويا إجا العيد وأهل العيد غياب، بويا شقولا اللي ناشدني على الباب، على الباب، على الباب، ابو حسين وين داحي الباب، ابويا اقول لابويا بتحت التراب، اي والله اقول لابويا بتحت، شج العيد واهل العيد ما هم وتراب العيد غير لحاهم، اولي يا وصفة، يا وصفة زماني ما حواهم. أقول سيدتي يا بنت أمير المؤمنين، هذا طارق يطرق الباب على علي يسأل عن أمير المؤمنين، وأكو طارق في المدينة طرق الباب بعد مصيبة أخيك الحسين. يوم إجا هذا الطارق على العادة وقف على باب الحسين، طرق الباب، طلعت له الخادمة، قال هل سيد الحسين موجود؟ قالت له لا. شو تجاوبه؟ قال لها أخي أبو الفاضل سأل، أخذ يسأل عن بني هاشم، إلى أن صاحت الجارية بالحوراء زينب، سيدتي إن طارق على الباب يسأل عن سيدي الحسين وعن أهل بيته. طلعت له الحوراء زينب وإذا بها مدت يدها إلى قلادتها، قطعتها وضعتها في يده، قال لها سيدتي أنا جئت صحيح سائل وأطلب، أنا عندي عادة كل سنة أقف على باب الحسين ويعطيني، لكن لما أشوف الدار خالية أوجست في قلبي أمرا، في قلبي شيئا، سيدتي أين سيدي الحسين؟ قالت له إنه في سفر. قالها زين أخو أبو الفضل العباس؟ قالت له ما موجود. أخذ يسأل عن واحد تلو الآخر، والحوراء زينب آجركم الله. الله أكبر. وإذا بها انفجرت في البكاء، آيا 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 شقولة يا اللي ناشدني من الناس.
كأنه جدد عليها مصائبها، جدد عليها كربلاء.
شقولة اللي ناشدني من الناس، خوش عسين وين وين عبايا يا سقو العسين ظل جثة
وحسينا
يا قو العسين ظل جثة بلا يا
عباس وينه
يا ابو عباس اللي في اي القطعه ويمين والله عباس اللي في القطعه يا 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 ويمين يا يا خويا يا حسين يا ماك شده بالي
مأجور
أنا وارخص الدمع الجان غالي أخويا نتان ذكرت عزي و دلالي دلالي يا من قوضت ذيك الليالي والله من قوضت ذيك يا الليالي ومضى ليفا
لم يجد غير الغناء. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله. اللهم اكشف كل سوء وبلاء عنا يا الله. عجل فرج إمام زماننا. آمين. صوت أعلى. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين يا الله. انصر اخواننا المجاهدين على داعش والتكفيريين يا الله. اخواني الحاضرين، من اوصانا بالدعاء شافي مرضاهم، اقضي حوائجهم، تقبل أعمالهم، ومن المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.